الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. في هذه الآيات يمتن الله جل وعلا على عباده بما هيأ لهم وأعطاهم من نعمه العظيمة التي لا حصر لها ولا عد. يقول جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وتقدم الكلام على هذه الآية في درس أمس. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم به أي أوجدنا لكم بهذا الماء المنزل من السماء جنات من نخيل وأعناب. والجنات هي البساتين المكتظة بالأشجار في أنها تجن أي تستر ما تحتها. جنات من نخيل وأعناب، نخيل وأعناب خصها بالذكر جل وعلا، وإن كانت الجنات مشتملة على كثير من الأنواع لكنه خص هاتين الشجرتين بالذكر لما فيهما من المنافع العظيمة. فإنهما يقومان مقام الطعام والإدام والفاكهة، وتؤكل هذه الثمار رطبة ويابسة، وتؤكل في الصيف وفي الشتاء وفي جميع فصول السنة. فمنافعهما عظيمة ويكفيان عن كثير من أنواع الأطعمة، ولا يكفي كثير من الأطعمة عنهما. قال بعض المفسرين خصهما بالذكر لأنهما الموجودتان بكثرة في بلاد العرب وخاصة فيما حول مكة في المدينة والطائف، فالنخيل في المدينة والعنب في الطائف. وقيل ليس الأمر كذلك، وإنما لشرفهما بين الأشجار، وخاصة النخيل ففائدتها عظيمة. وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشجرة النخل بالمؤمن، في أنها يستفاد منها كلها ولا يسقط منها شيء، لا ليس فيها شيء لا فائدة فيه، بل فيها فوائد في عسيبها وليفها وجذوعها وثمرها. لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها، الضمير يعود إلى الجنات والله أعلم، لكم فيها فواكه كثيرة، فواكه كثيرة في هذه الجنات مشتملة على فواكه كثيرة متعددة، ومنها تأكلون. الواو هنا قال بعض المفسرين حرف عطف على معطوف عليه محذوف، وتقديره والله أعلم لكم فيها فواكه كثيرة تتلذذون بمنظرها ومنها تأكلون. وما المراد بالفواكه؟ قال بعض المفسرين بعد اختلافهم فيما يصدق عليه، ومن أولاها وأقربها إلى الصحيح والله أعلم، في أنها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام، يعني يتفكه بها فاكهة. لكم فيها فواكه كثيرة متعددة الأصناف، وكذا النخيل والعنب تشتمل على أنواع كثيرة مختلفة متفاوتة يتميز بعضها عن بعض، فهما صنفان يشتملان على أنواع كثيرة. وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء بفتح السين، أو سيناء بكسر السين، قراءتان. والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون، وخصت بالذكر لأنها لا تحتاج إلى رعاية ولا إلى سقي، وأنها من أطول أو هي أطول الأشجار عمرا. فقيل إن شجرة الزيتون تعيش 3000 سنة والله أعلم، وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان. وقوله جل وعلا تخرج من طور سيناء، طور أي الجبل، وقيل الطور الجبل إذا كان فيه أشجار، وسيناء أو سيناء قيل هو اسم لهذا الجبل كما يقال جبل أحد، طور سيناء يعني جبل سيناء كما تقول جبل أحد. وقيل كلمة سيناء بمعنى الحسن، أي الجبل الحسن، وهو الذي التفت فيه الأشجار. وقيل الأشجار المثمرة، وقيل اسم سيناء من السنا وهو الارتفاع أي الجبل المرتفع. وهذا الجبل هو الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. أي الزيت الذي يؤكل منه ويدهن به، تنبت بفتح التاء وضم الباء، تنبت ثلاثي، وبضم التاء وكسر الباء تنبت رباعي. بالدهن في الثلاثي إذا قلنا تنبت بالدهن فالباء للتعدية، تنبت بالدهن. وإذا قلنا بالقراءة الأخرى تنبت بالرباعي فالباء حينئذ زائدة أو بمعنى مع، أي تنبت جناها ومعه الدهن، أو تنبت الدهن على أنه مفعول به، والرباعي يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى تعدية بخلاف الثلاثي فيحتاج إلى الباء للتعدية، تنبت بالدهن أو تنبت الدهن. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ الإدام، إدام للأكل، والأصل في الصبغ هو ما يصبغ به الثوب ويغير لونه. والإدام يوضع على الطعام فكأنه يصبغه، كأنه يغير لونه. وصبغ للآكلين أي تنبت أو تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنا يدهن به وكونه صبغا يؤتدم به، يعني يكون إداما للطعام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزيت الناتج من الزيتون إنه من شجرة مباركة، فالله جل وعلا امتن على عباده بما أوجد لهم من الخيرات والنعم الوفيرة، وما يسببه هذا الماء النازل من السماء من الخير لهم في حاضرهم ومستقبلهم، والأشجار النافعة المفيدة المستمرة التي تبقى. وخص هذه الأشجار الثلاثة النخيل والعنب والزيتون لفائدتها العظيمة، ولأنها سهلة متناولها فلا تحتاج في حفظها إلى صيانة وكلفة، وإنما تحفظ بسهولة ويسر وتبقى الزمن الطويل محفوظة، وهذا شيء مدرك محسوس لأنها لا تحتاج إلى حفظ في برادات وثلاجات ونحوها، وإنما يحفظ ويصلح في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت، التمر والرطب والزبيب والعنب والزيتون. فنعم الله جل وعلا على عباده عظيمة تحتاج إلى شكر منهم وإلى قيام بحقها بالاعتراف بها لمنعمها جل وعلا والاستعانة بها على طاعته جل وعلا والبذل منها مما أعطى جل وعلا، فهو جل وعلا أعطى الشيء الكثير وطلب من عباده الشيء اليسير اعترافا بفضله تعالى وشكرا لنعمه ومواساة لإخوانهم الفقراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا دخلت مكة في رمضان بعمرة نويتها عن والدتي، وأقيم إلى الحج إن شاء الله، وبعد الحج أريد أن آتي بعمرة عن نفسي، هل يجزئ ذلك؟ والجواب: ما دمت دخلت مكة بعمرة عن نفسك أو عن غيرك وستبقى إن شاء الله إلى ما بعد الحج وتؤدي الحج فيكفي، ولا تكرر بعد الحج تأتي بعمرة. إن خرجت أو سافرت إلى مكان ما في المدينة أو لغيرها ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إلى مكة بعمرة عمن شئت، وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة. تقول السائلة: هل يصح دخول المرأة على المرأة في الحمام للمساعدة إذا كانت تلك المرأة بحاجة إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية؟ والجواب نعم، يجوز ذلك بقدر الحاجة، ولا تباشر المرأة مس أو رؤية عورة المرأة الأخرى، وإنما تسترها بشيء وتساعدها فيما تحتاج إليه. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، من السرة إلى الركبة. وتقول السائلة: هل يصح أن أتحلل وذلك بقص بعض الشعر في البيت الذي أقيم به في مكة، أم هنالك مكان مخصوص لذلك؟ الجواب: ليس هناك مكان مخصوص للتحلل، بل إذا حان التحلل بالعمرة، يعني بعد الطواف والسعي، أو في الحج بعد رمي جمرة العقبة، فتتحلل المرأة بأي مكان، في الطريق أو في السيارة أو في البيت أو في أي مكان، تقصر من شعرها قليلا بقدر أنملة أو أقل. فإذا كان شعرها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، وإذا كان مجموع ضفيرة واحدة فتأخذ من طرفه بقدر أنملة. وهل يصح رمي ذلك الشعر على الأرض؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنه من الفضلات مثل الأظافر والشعر ونحو ذلك، يوضع في أي مكان، لكن لا يحسن وضعه في المكان الذي يجلس فيه الناس، وإنما يوضع في مكان بعيد عن الناس. يقول: إذا قام الإنسان للصلاة ولم يذكر النية إلا بعد الإحرام ماذا يفعل؟ أولا، إذا كان قصده النية التلفظ بها فهذا لا يجوز التلفظ بالنية. التلفظ بالنية كما قال العلماء رحمهم الله بدعة، لا يجوز أن يقول المرء إذا قام لصلاة فرض أو نافلة نويت كذا، وإنما النية محلها القلب، فينوي بقلبه ما لا يريد، ينوي بقلبه الفريضة التي قام لها، ينوي بقلبه تحية المسجد مثلا عند الدخول، ينوي بقلبه سنة الفجر أو سنة الظهر، وهكذا. وهذا الأمر لا يحتاج إلى مجهود من الإنسان أو استذكار، لأنه أصلا إذا سمع المقيم المؤذن يقيم قد قامت الصلاة قام هو، لما قام؟ ما يحتاج إلى شيء يستذكره، هو قام للصلاة. إذا دخل المسجد ووقف في الصف ماذا يريد؟ ورفع يديه يكبر، يريد تكبيرة الإحرام لصلاة تحية المسجد أو سنة كذا. أصلا الصلاة إذا تقدم لها لا يحتاج الموضوع إلى نية، لأنه لا ينفك ذلك من نفسه، موجود في قلبه وفكره. وأما وقوف بعض الأشخاص دقائق ينوي ويتلفظ ثم يعيدها مرة أخرى ثم ثانية ثم ثالثة، هذه وسوسة وتلاعب من الشيطان، وإنما المرء يقف في الصف ويرفع يديه حذو منكبيه مكبرا قائلا الله أكبر، وهو يعلم ماذا يفعل، تقول السائلة: ذكرتم بالأمس أن المرأة الحائض ليس عليها طواف، فهل عليها سعي؟ أنا أقول ليس عليها طواف الوداع إذا كان هذا هو المقصود، وطواف الوداع لا يقترن به سعي. وإذا كان في الكلام على طواف الإفاضة أو طواف العمرة فليس معناه أنه ليس عليها طواف، وإنما لا يصح منها الطواف وتؤخر الطواف حتى تطهر. وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة أو طافت طواف العمرة طاهرا ثم أتاها الحيض قبل أن تسعى سعي الحج أو قبل أن تسعى سعي العمرة فلا حرج عليها أن تسعى وهي حائض، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. وأما السقوط فلا يسقط إلا طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وطواف الوداع ليس معه سعي حتى يسقط السعي أو لا يسقط، لا يصح معه السعي لأن السعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا تكرر. وأما الطواف فطواف الإفاضة وطواف العمرة لا يسقطان عن الحائض ولا النفساء، وإنما تؤخره حتى تطهر. وأما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء. يقول السائل: ما هي كيفية النية للحج بالوكالة عن شخص إذا كان متوفى؟ النية تنوي بقلبك أنك تحج عن فلان، أو تنوي بقلبك أنك تعتمر عن فلان، والنية كما تقدم محلها القلب، ولا حرج أن تقول لبيك اللهم لبيك عن فلان وتسميه. التلفظ بما تريد في الحج جائز وليس بواجب أو متعين، فالأصل النية محلها القلب، والتلفظ بها جائز في أشياء وممنوع في أشياء، جائز في الحج وجائز في الهدي والأضحية وممنوع في الصلاة. فتقول لبيك اللهم لبيك عن فلان مثلا حرام. الجمرات تلتقط من أي مكان، المهم ألا تأخذها قرب المرمى خشية أن تكون رمي بها، وإلا فتأخذها من أي مكان. إذا توجهت إلى الجمرة، إن كانت جمرة العقبة فتأخذها من مزدلفة أو من طريقك إلى منى أو من منى. وكذا الجمار الثلاث فيما بعد، كل يوم تأخذها بيومه من أي مكان شئت. تقول: والدي كبير في السن، وإذا ذهب إلى دورة المياه لقضاء حاجته وللوضوء يتعب كثيرا، فما الحكم لو تيمم بالتراب؟ هل عليه شيء؟ الجواب: يجب عليه الوضوء مع الاستطاعة ولو بمعاونة، يساعد في الوضوء. وإذا عجز ولم يجد من يساعده فيكفيه التيمم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: جئت من بلدي في شهر رمضان لأداء العمرة، وأمكث إن شاء الله في مكة إلى الحج لأداء فريضة الحج لدى قريب لي، هل يمكن الاقتراض منه على أن أقوم بسداد المبلغ عند عودتي لبلدي مع العلم بأني ميسور الحال في بلدي وسوف أسدد المبلغ فور عودتي معه إن شاء الله، وهل يمكن الاقتراض لشراء بعض الهدايا لأهلي؟ الجواب: كل ذلك لك، يجوز لك الاقتراض، لا حرج فيه أن تقترض لنفقة الحج أو للهدي أو لبعض الهدايا أو لما احتجت إليه، لا حرج عليك إذا وجدت من يقرضك فلا حرج. لكن لو قلت: هل يجب علي أن أقترض للهدي أم لا يجب؟ أقول: لا يجب عليك الاقتراض إذا لم يكن بين يديك شيء الآن، لا أقول إنه يجب عليك الاقتراض من أجل أن تشتري الهدي، وأقول إذا لم يكن بين يديك ولا تحب أن تقترض فلك أن تصوم وإن كنت ميسور الحال في بلادك. فرق بين أن تقول: هل يجوز لي أن أقترض؟ أقول: نعم يجوز لك. لكن تقول: أنا لا أحب أن أقترض لأني أخشى أن يكون في ذلك منا وليس معي شيء، هل يجوز لي أن أصوم عن الهدي ولا أقترض مثلا؟ أقول: نعم يجوز لك أن تصوم ولا تقترض إذا كان عليك هدي، لأنه لا يلزمك أن تقترض لأنك تقول: لا أدري، أخشى أن لا أسدد، أو أن الاقتراض يكون فيه منة ومعروف وأنا لا أحب أن يكون لأحد علي منة سوى الله جل وعلا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تكون مع امرأة أخرى مع ذي محرم لها؟ الجواب: لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر مع امرأة أخرى لها محرم، لأن المرأة ليست بمحرم للمرأة، ومحرم المرأة هذا ليس محرما للمرأة الأخرى، فهي إن تيسر لها المحرم سافرت للحج، وإن لم يتيسر لها المحرم فلا يجب عليها الحج. إن قدرت بمالها أرسلت من يحج عنها، وإن لم تقدر فليس عليها شيء، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجود المحرم للمرأة من شروط الاستطاعة، إذا وجد لها المحرم والنفقة والقدرة في مالها وبدنها فهي مستطيعة، وإن لم يوجد لها محرم فليست بمستطيعة وإن كانت غنية. تقول السائلة: ذكرتم أن الطواف لا يسقط سواء بالحج أو العمرة، ولكن السؤال: هل إذا أحرمت وجاءها الحيض وهي محرمة من حيث أحرمت، هل عليها أن تأتي بالعمرة أو الحج؟ مو واضح السؤال، لكن المهم أن طواف الحج وطواف العمرة لا يسقط لا عن الحائض ولا عن النفساء. وإذا أحرمت المرأة من الميقات وأتاها الحيض بعد ذلك فهي على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف بالبيت، فلا تطوف وهي حائض، ولا يلزمها بعد الطهر أن تذهب إلى الميقات لتجدد الإحرام، إحرامها صحيح. وأحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء. وأحرمت عائشة رضي الله عنها وهي طاهر ثم حاضت واستمرت على إحرامها. فالحائض سواء حاضت قبل الإحرام أو بعده هي على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي نسكها ما بقي عليها من النسك. فطواف الإفاضة لا تؤديه إلا وهي طاهر، وكذلك طواف العمرة. يقول السائل: أنا أتيت إلى مكة ولم آتي بعمرة، هل علي فدية؟ وأقول: إذا كنت أتيت إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة وجب عليك أن تحرم من الميقات، فإذا لم تفعل فنقول لك تعود إلى الميقات وتحرم منه. فإذا تعذر عليك ذلك فتحرم بالحج من مكة وبالعمرة من خارج مكة، ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. أما إذا كنت أتيت إلى مكة بغير نية الحج وبغير نية العمرة، فإذا رغبت في العمرة فتحرم من الحل ولا شيء عليك، وإذا رغبت في الحج فتحرم من مكة وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات، وليس عليك شيء. يقول: كم وزن الصاع بالكيلو؟ وزن الصاع النبوي بالكيلو يزيد عن الكيلوين وينقص عن الثلاثة. وهل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ جمهور العلماء يرون أن القيمة لا تجزي في صدقة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام ولم يذكرها نقودا لا ذهبا ولا فضة، مع وجودها. فالمجزئ هو الطعام. ومقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد عن الكيلوين وينقص عن الثلاثة. تقول السائلة: إذا دخلت امرأة كافرة من أهل الكتاب على نساء مسلمات، هل يضعن الحجاب عندها؟ الجواب: يرى بعض العلماء أن المرأة يجب أن تحتجب عن الكافرة، لأنها غير مأمونة في أن تصف المرأة للرجال. ويرى بعضهم أنها لا تحتجب عنها، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله، أنه لا يلزم حجاب المرأة على المرأة الكافرة. يقول: نأمل شرح هذه العبارة: فلا زكاة في دير الكتابة بغير خلاف علمناه. نعم، دين المكاتب، الرجل له رقيق، الرقيق اشترى نفسه مثلا بعشرة آلاف أو بمئة ألف أو بأقل أو أكثر من ذلك، هذا الدين الذي على هذا المكاتب لسيده، هل يجب على سيده أن يزكيه إذا حال عليه الحول الجواب لا يجب كما قال المؤلف بغير خلاف علمناه، لنقصان الملك لأنه ليس تام الملك، لأن الرقيق هذا يستطيع أن يعجز نفسه فيعود رقيقا ولا يلتزم بالمال الذي التزم به، لأنه يملك تعجيز نفسه ويمتنع عن الأداء. يقول أنا مقيم في مكة وقد أديت عمرة في شوال هذا العام، هل تعتبر هذه العمرة التمتع؟ وأقول إذا كنت مقيم في مكة يعني ساكن في مكة فأنت وإن اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو كررت العمرة في أشهر الحج فليس عليك هدي، وإن كان قصدك أنك مقيم إلى الحج يعني مقيم من رمضان إلى الحج واعتمرت في شوال فأنت متمتع وإن لم تنوي التمتع وعليك هدي التمتع. وهل على المقيم هدي إذا حج متمتعا؟ الجواب إذا كان مقيم بمكة يعني ساكن في مكة فليس عليه هدي لو تمتع أو قرن بين الحج والعمرة. وهل يمكن أن يقدم الفرد أضحية؟ نعم، المرء يضحي عن نفسه. وهل تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث واجب؟ لا، ليس بواجب. المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث استحبابا لا وجوبا. يقول السائل حصلت على خارج دوام وانتداب قبل سنوات عديدة وما كنت أعمل في جميع الأيام المطلوبة ولا أعلم ما مقدار المبلغ الذي حصلت عليه في هذه السنوات ولا يوجد لدي الآن مبلغ أرده، والآن نويت أن أوقف منزلا للفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن، فهل هذا يكفي؟ أقول الوقف على الفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن هذا من أعمال البر ومن الأعمال الحسنة إن شاء الله، ومن الصدقة الجارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه الصدقة الجارية التي ينتفع بها التي تنفع الإنسان بعد موته تجرى له بإذن الله، لأن الإيقاف على الفقراء والمساكين وعلى جماعة تحفيظ القرآن ونحو ذلك من وجوه البر، أو على المساجد أو على طلبة العلم الفقراء أو على شراء بعض الكتب العلمية التي توزع على الفقراء من طلبة العلم ونحو ذلك، هذه كلها من الأعمال الطيبة الخيرة التي تنفع بإذن الله مع حسن النية والقصد الحسن لوجه الله جل وعلا. وأما أن تقصد بها البراءة عما دخل عليك من مال ليس لك فلا، هذه لا تكفي، بل المال إذا دخل عليك من جهة ما فترده إلى جهته، لا يصح أن تأخذ المال من زيد فإذا تبت مثلا ونويت مثلا التوبة وندمت على ما فرط منك ترد هذا المال لعمر، لا، أو تتصدق به على عمر ترده على صاحبه إذا أمكن ذلك. يقول شخص اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من الحرم إلى أهله وعاد إلى الحج، هل يلزمه عمرة أخرى؟ الجواب لا يلزمه. دخل مكة مثلا في أشهر الحج بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أدى العمرة وعاد إلى أهله لا بأس، ثم بعد ذلك جاء إلى الحج في وقته، إن أحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي، وإن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فليس فعليه هدي التمتع لعمرته هذه الأخيرة، وأما الأولى التي غادر إلى أهله فليس عليه فيها شيء. إن عاد في المرة الأخيرة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليه هدي التمتع، وإن عاد بمفردا بالحج فليس عليه شيء. يقول: نحن من المدرسين المصريين نعمل بالمملكة ونسكن داخل حدود الميقات من جهة الجنوب، فإذا أردنا أن نعتمر أو أن نحج يجب علينا الإحرام من مكان سكننا، أو يمكننا المجيء إلى داخل مكة ثم الإحرام؟ والجواب: من كان مسكنه دون الميقات فميقاته مسكنه، ولا يجوز له أن يتجاوزه ليحرم من مكة. فمثلا هو يقيم بين مكة والمدينة، مثلا ميقات أهل المدينة خلفه، أو يقيم بين مكة ويلملم مثلا، ميقات يلملم خلفه، نقول: لا يلزمك أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه، ولا يصح إذا كنت ناويا الحج أو العمرة أن تتقدم وتحرم من مكة، وإنما أحرم من بيتك، من مكان سكنك هو ميقاتك، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يقول عليه الصلاة والسلام يعني في المواقيت: من كان دونها فمن حيث أنشأ. إذا نوى رغب في الحج من بيته يحرم. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ نعم، فيه فرق. الهدي ما ذبح في الحرم، هدي للحرم، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، وقد يكون لفعل محظور، وقد يكون لترك واجب، وقد يكون من أجل التمتع أو القران، هذا يسمى هدي، ما وجه وذبح في الحرم لشيء يتعلق بالنسك فهذا هدي. وأما الأضحية فتذبح في أي مكان، المرء يضحي عن نفسه وعن أهل بيته في أي مكان هو فيه، قريب أو بعيد، سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة عليه الصلاة والسلام بكبشين، وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الآخر: هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أعمل بشركة وأخذت قطع غيار قديمة من معدات غير صالحة للعمل، بعدما أخذت الإذن من المسؤول عن التشغيل كمهندس، هل يجوز أخذها بتعليمات منه؟ الجواب: إذا كان يملك ذلك، إذا كان يملك الإذن والعطاء والأخذ والرد مفوض في هذا الشيء فلك ذلك، وإذا كان مثلك يعمل فليس له الإذن في أخذ شيء من معدات الشركة. يقول: حضرت إلى مكة منذ أسبوع ولم أحرم من الميقات، جاهل، فدخلت الحرم بدون إحرام وطفت طواف القدوم بعد ذلك أحرمت وأنا بمكة وعملت عمرة، وإن شاء الله سوف أمكث إلى الحج وأحج مفرد، فهل علي هدي أو صيام علما بأنني دخلت بتاريخ 4/11/1416 وماذا أفعل؟ والجواب: أولا، يتعين على المسلم إذا أراد أن يقدم على عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا أن يتفقه في العبادة، أن يتفقه في هذه العبادة ليؤديها صحيحة. هل يصح من المسلم أن يأتي بالصلاة متجه إلى جهة غير القبلة مع علمه، مع معرفته للقبلة، أو يصلي بدون وضوء ويقول أنا جاهل؟ يجب على المسلم أن يتفقه في العبادة، يسأل الله جل وعلا، يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال يا أخي قبل الفعل، هم بعدما تفعل وتعمل من نفسك وتشرع لنفسك وتقول أنا فعلت وفعلت، اسأل قبل أن تفعل، قل: ماذا يجب علي؟ ماذا أصنع؟ أنا أريد كذا، ماذا أعمل؟ من أجل أن تخبر بالعمل الصحيح الذي تؤديه موافقا للسنة. والآن ارتكبت أخطاء: أولا، تجاوزت الميقات بدون إحرام ودخلت مكة، ثم تقول إنك أحرمت من مكة وهذا خطأ. فالعمرة إذا أحرم بها الإنسان ما يصح أن يحرم من مكة، ثم تقول: أريد أن أحج مفرد، هذا مستقبل. نقول لك: لا يسوغ لك أن تحج مفرد، لأنك اعتمرت في أشهر الحج فأنت متمتع شئت أم أبيت. والذي يظهر لي والله أعلم أنك عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، جاوزت الميقات بدون إحرام فعليك هدي، وعليك هدي في إحرامك من مكة لأنك أحرمت بالعمرة من داخل مكة، ولا يصح أن تحرم بالعمرة من داخل مكة، وإنما تحرم بها من الحل. فعليك هدي لمجاوزتك الميقات، وعليك هدي لإحرامك بالعمرة من داخل مكة، ثم أنت متمتع عليك هدي التمتع إذا أحرمت بالحج إن شاء الله، فإن استطعت ذلك فالحمد لله، وإن لم تستطع فعليك صيام.